وبركاته. صبحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي طاعته أدوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر الفضيل، مبارك عليكم الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رحمة لنا ومغفرة لنا من الذنوب، ورفعة لنا في الدرجات، وعتقا لنا من النيران. اللهم آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الدورة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة، هذه الدورة الرمضانية، وهي دورة البيان الجلي في تدبر آية الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فاتحة خير لي ولكم، وأن يرزقنا فيها الخير الكثير. ربنا يبارك فيك يا أسماء، أنت وحشتيني أكثر حبيبتي. لماذا آية الكرسي بالذات؟ طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في رمضان الماضي قد اخذنا تدبر سورة الفاتحة، وتدبر سورة الفاتحة طبعا اخذ منا تقريبا شهر كامل، ومتهيألي كمان ان احنا ما كملناهاش، يعني متهيألي يعني كان ينقصنا فيها بعض النقاط، ولكن اللهم لك الحمد لك المنة، تقريبا غطينا معظمها. يعني في مبدأ نبوي جميل جدا وعظيم جدا علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احرص على ما ينفعك واستعين بالله. ومن ضمن الحرص على ما ينفعني أن أنتفع أو أن أحرص على الأشياء أو الآيات والأحاديث التي جاءت فيها نصوص، يعني بمعنى الآيات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها، والحديث التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بها، والآيات التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها بشكل دوري، مثل مثلا آية الكرسي، ومثل مثلا سورة الإخلاص، المعوذتين، طبعا الفاتحة لأن هي أم الكتاب، وهكذا. فمن هذا المبدأ ومن هذا المنطلق اخترت لكم أن نتدبر سويا سورة أو آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى نتكلم عن آية الكرسي من باب فضل آية الكرسي، يعني ما نقصح إن شاء الله بإذن الله أختصمت تنوريني في أي وقت طبعا. طيب إحنا ذاتي بنقول إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لما ثبت في الصحيح عن أبي ابن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ نركز بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله لا يهنك العلم أبا المنذر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبي بن كعب، وكان طبعا من قراء القرآن، وكان من الذين يعني يكتبون الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أنا عايزاك بس تستشعري يعني إيه إن حد يتسأل في أي آية أعظم في القرآن كله. أنا عايزاك يعني متاخديش النص كده، لا، أنا عايزاك تفكري، أتخيلي أنت كده لو تسألتي وحد مثلا إيه بيسألك، بيقولك مثلا أي آية مثلا في كتاب الله فيها كذا، أنت بتتكلمي على كم آية؟ أنت بتتكلمي على كم سورة؟ أنت بتتكلمي على كم جزء؟ ده أنت لو سألتي في جزء، لا، لو سألتي في ربع أي آية بتتكلم عن كذا، ممكن تفضلي تفكري فيها شهر. تخيلي بقى القرآن كله من الدفة إلى الدفة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب، بل يباغته بالسؤال، يعني بيفاجئه بالسؤال، بيقول له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فهو الأول قال له: الله ورسوله أعلم. هل لأنه مش عارف؟ لا طبعا، ولكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له، فقال له: الله ورسوله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه السؤال، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ أنا عارف إنك عارف. أنت فاهم النظام ده؟ اللي هو أنا عارف إنك عارف، وعارف إنك فاهم، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب في صدره، هنفهم دلوقتي يعني ايه بيضرب في صدره. وقال والله ليهنك العلم ابا المنذر، يعني تتهنى بالعلم اللي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك. فبين ان هذه الايه اعظم ايات في القران، ان اعظم افعل تفضيل، يعني ايه؟ يعني دي افضل ايه في القران، فهي اعظم الايات منزله واعلاها شانا. يبقى احنا لما بنتكلم عن اعظم ايه، صبحك الله بالخير يا ايه، ايه لما بنتكلم عن اعظم ايه فهي ايه الكرسي. يبقى انت تقولي مثلا ايه، طب ما هو الله آية مثلا سوره الاخلاص تعدل سوره القران. نعم هي تعدل سوره القران، ولكن دي سوره وليست ايه، احنا بنتكلم عن ايه، اعظم ايه في القران خلاص. وهذا وفي ذاك انها اعلى شعب الايمان، وهذا غايه الفضل، ان الامر كله مجتمع في القران والايمان. فاذا كانت اعظم القران واعلى الايمان ثبت لها غايه الرجحان اللي هي ايه، ايه الكرسي. وهذا يدل، ان دل على شيء يدل على ايه بقى؟ يدل على ان ايات القران وصوره متفاضله لا باعتبار من تكلم به، فالمتكلم به هو الله الواحد الاحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد، ولكنها متفاضله باعتبار الالفاظ والمعاني. لا تاني الحته دي، يعني ايه؟ فضل صور القران لا يرجع الى من تكلم بها، لان كده كده اصلا اللي تكلم بها هو الله سبحانه وتعالى، دي ما فيهاش كلام، ما فيهاش خلاف، ما فيهاش نزاع. لكن هي فضلها في ايه بقى؟ فضلها في معانيها، فضلها في اعتبار الفاظها، معانيها باعتبار الالفاظ المشتمل على المعاني، وباعتبار المعاني اللي دلت عليها الالفاظ. يبقى معنى كده ان تفاضل، لما انا اسالك ايه هو مقياس تفاضل ايات القران، ايه هو مقياس تفاضل سور القران، وقد انزل هذه الصور وهذه الايات منزل واحد، وهو منزل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل ايه الكرسي، والذي انزل بقيه الايات، والذي انزل الايات اللي فيها احكام، والذي انزل الايات اللي فيها وصفه سبحانه وتعالى. اذا لماذا تفضل ايه الكرسي؟ تفضل بايه؟ اولا بالالفاظ، اي ايه تفضل عن ايه او اي سوره بتفضل على سوره، وتفضل بالالفاظ اولا، ثم المعاني التي دلت عليها هذه الالفاظ. والايات التي فيها بيان عظمه الرب سبحانه وتعالى وصفاته اعظم ايات واجلها شانا، اعظم ايات في القران اللي بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى. يبقى عايزين نفهم بقى لماذا فضلت آية الكرسي هذا التفضيل؟ لأن أعظم آيات القرآن عموما، مش بس آية الكرسي، أعظم آيات القرآن عموما، إيه هي فضلها؟ يرجع لإيه؟ يرجع لأنها أعظم آيات القرآن هي الآيات التي تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن حديث الرب سبحانه وتعالى عن نفسه وأسمائه وصفاته أعظم من حديثه عن خلقه. لا تاني الحتة دي، حبك ربي أختي شيري، حبك ربي راضي عنك. لا تاني الحتة دي مش فاهماها. تاني بنقول إن الله سبحانه وتعالى ذاتي، الله سبحانه وتعالى مثلا في آيات يوصف فيها نفسه صح كده، وفي آيات بيتكلم فيها عن خلقه، بيتكلم عن المؤمنين، بيتكلم عن الكافرين، بيتكلم عن الجنة، بيتكلم عن النار، كل دي مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هل يستوي فضل الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه بالآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن خلقه؟ لا لا يستوي. يبقى احنا عايزين نشوف بقى ايه نقطة التفاضل، هي دي نقطة التفاضل اللي هي ايه، اللي هي الآية بتدل على ايه. يبقى لازم نفهم ان الآيات التي يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه اعظم من الآيات التي يتكلم فيها عن خلقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم ان ما اخبر به عن نفسه كقل هو الله احد اعظم مما اخبر به عن خلقه كتبت يدا ابي لهب وتب الله اكبر. كلام يعني الناس دي يا جماعه كانت عمرها في العلم مش من فراغ. شوف بيقول لك ايه، بيقول لك ما فيش شك ان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هو الله احد، هذه ايه اعظم من قوله تبت يدا ابي لهب. كل قران حسن وكلام ربي كله حسن، ولكن هناك احسن. عشان كده احنا بنقول ايه، اللهم اجعلنا ممن يتبعون يستمعون القول فيتبعون حسنه ولا احسنه؟ احسنه. تمام كده. طيب، وقال رحمه الله اللي هو شيخ الاسلام تيميه وأنتم بالصحة والسلامة أخوي: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. خلوا بالكم بقى بيقولك إيه، القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. حتى الآيات اللي بتتكلم عن يوم القيامة، طبعا حتى الآيات اللي بتتكلم عن يوم القيامة، نعم صلاة الشروق هي صلاة الضحى، نعم. إذن هذه الآيات خلاص أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك. إيه هو ذلك بقى؟ إيه هو؟ اللي هو أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن كلامه الذي يثني به على نفسه ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه. الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوصف بيه نفسه أكيد أكيد أعظم درجة بكثير من الكلام اللي إيه؟ اللي بيذم فيه مثلا أعداءه ويذكر أوصافه. ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت يدا، وكانت تعدل ثلث القرآن دونها، وكانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن. يبقى احنا دلوقتي لما أجي أسألك أقول لك ما هو مقياس مفاضلة سور القرآن؟ ما هو مقياس مفاضلة آيات القرآن بعضها عن بعض؟ إيه اللي بيفضل سورة عن سورة؟ إيه اللي بيفضل أنا آية عن آية؟ هتقولي لي الألفاظ والمعاني التي عبرت عنها الألفاظ. إيه بقى؟ إيه هي الألفاظ؟ الألفاظ اللي إحنا بنقول إن الآيات التي مدح تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه ووصف نفسه بذاته الشريفة سبحانه وتعالى وبأفعاله وبأسمائه الحسنى أفضل من الآيات التي تكلم فيها عن أعدائه، أفضل من الآيات التي تكلم فيها عن المؤمنين، أفضل من كل ذلك. خلاص؟ طيب، وفي هذه الآية خمسة أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى. هنبدأ بقى نفصل في سورة الإيه، في آية الكرسي. في هذه الآية خمسة أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة، وفيها من براهين التوحيد ما يزيد على 10 براهين، فهي جامعة لبيان التوحيد وتقريره وإيضاحه وبيان براهينه ودلالاته. شوفي بقى آية واحدة فيها كام برهان على من براهين التوحيد، فيها كام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيها كام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا باب مهم جدا من باب الفقه اللي ينبغي لأي مسلم وطالب علم إن هو يراعيه اهتمام خاص حتى يزداد حبه للتوحيد الذي هو أعظم شيء في القرآن. القرآن كله أخواتي ذمة عشان يقرر التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب هنعبده إزاي؟ هنعرف نعبده إزاي من القرآن؟ طب هو القرآن أصلا المفروض كله المفروض يطلع منه بإيه أهم ثمرة؟ التوحيد، انك بتوحدي الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا لغرض واحد، الا هو ايه؟ هو التوحيد. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن ليه؟ لهدف واحد بس، لتعلموا. نعلم ايه يا رب؟ تعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. يبقى معرفتي ان الله على كل شيء قدير، وان الله سبحانه وتعالى احاط بكل شيء علما، دي معرفه ايه؟ توحيد. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الارض وخلق ما بينهما وأنزل الرسل وأنزل الكتب وأنزل القرآن وخلقنا جميعا ليه؟ لإقامة شيء واحد بس، إيه هو؟ التوحيد. ثم ما بعده يأتي تترى، لكن الأول التوحيد. إذن آية الكرسي أعظم ما فيها إيه؟ إنها بتقرر لك أساس التوحيد. خلاص؟ فأبي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية معه من القرآن، وهو رضي الله عنه طبعا كان من حفاظ القرآن وحملة القرآن ومن قراء الصحابة ومن كتبة القرآن، بل قال الذهبي رحمه الله في ترجمته وأسماه سيد القراء، سمى سيد القراء، وقال: وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمع، وجمع بين العلم والعمل رضي الله عنه وأرضاه، فكان من قراء الصحابة ومن فقهائهم. في المرة الأولى في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له فوض الأمر إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له إيه؟ الله ورسوله أعلم. إحنا بنتكلم عن مين؟ عن أبي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال له: يا أبي، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال له إيه؟ قال له: الله ورسوله أعلم. ففي الأول خلص إيه؟ فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ هنا بقى ساعتها أدرك أبي بن كعب وفهم من إعادة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الإذن له بالاجتهاد في هذا الأمر. وكأن أبي بن كعب في المرة الأولى حواليك يعني حسوها كده، شعروها كأنه بيقول إيه، كأنه عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه: يا رسول الله، ده أمر أنا ما ينفعش اجتهد فيه، يا رسول الله أنت أعلم، لأن أنت اللي بينزل عليك الوحي، لكن أنا ما أعرفش، أنا ما أقدرش اجتهد فيها. فأبي بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه السؤال، ها، وكأنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح له في الإيه؟ في الاجتهاد. ومن كمال فقه أبي بن كعب أنه تنبه إلى إجابة هذا السؤال في الوقفة نفسها حين طرح النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال في المرة الثانية،
فلم يكن هناك مدة للتفكير، ما فكرش أخوات. السؤال طرحه النبي صلى الله عليه وسلم راح على طول إيه مجاوب، يعني مثلا ما قالوش مثلا إيه طب اديني أسبوع أفكر، طب اديني شهر أفكر فيها، طب مثلا هعمل ختمة وجاوبك، أو مثلا هعمل ختمتين، ختم التدبر مثلا وختم القراءة وبعدين أجاوبك. لا، الناس دي كانت فاهمة القرآن صح، الناس دي كانت فاهمه هي بتعمل ايه، هي بتقرا ليه. يعني احنا المشكله الكبيره ان احنا بنقرا القران ومش فاهمين احنا بنقراه ليه. انت بتقراي القران علشان تخرجي منه كل يوم بنتيجه مهمه جدا، من هو الله، مين هو ربنا. لو انت بتقراي القران وبعد الجلسه اللي انت بتقراي في القران قمتي من الجلسه دي وما فيش حاجه زادت عندك في من هو الله، يبقى عندك خلل. يبقى احنا بنقرا القران ومش فاهمين. طبعا ده الحق، يعني دي الحقيقه، ان احنا بنقرا القران ومش عارفين احنا بنقرا ليه اصلا. مش بس ثواب، لا، انزل القران يعمل به، فاتخذ الله قراءات، فاتخذ الناس قراءتهم عملا. الناس خدت لوت وقراءه القران هو ده العمل، وهو مش ده العمل، ده هو انزل ليعمل به اساسا. تمام. طيب، ثم بعد ذلك لما اختار بقى ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه هذه الايه الكريمه من بين 10 ايات او 20 ايه، يعني مش مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختارها مثلا ما بين 10 ايات ولا 20 ايه، لا 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 لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له اختار آية، أعظم آية في القرآن، من بين 6000 آية، 6000 آية وأكثر من كده. ده يدل على إيه؟ ده يدل على تمام ثقة هذا الصحابي، يدل على قد إيه هو مركز جدا 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 هو بيعمل إيه، يدل على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبي بن كعب عندما طرح النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا السؤال أي آية من كتاب الله معك أعظم، على طول اتجه ذهن بإيه؟ ها؟ لآيات التوحيد. ما فكرش، ما عادش يقول إيه أكيد مثلا آية بتوصف الجنة، أكيد مثلا آية بتقول مثلا إيه لهم ما يشاؤون فيها مثلا ولدينا مزيد، دي أكيد طبعا بتتكلم عن المزيد، يبقى المزيد ده وجه الله، يبقى كذا. لا لا لا، ما فكرش الكلام ده كله، وفكر وحصر تفكيره في آيات التوحيد. آيات التوحيد دي هي اللي هشتغل عليها، خلاص. فلما حصر تفكيره وجد على طول ذهنه وراسه راحت على طول ودماغه راحت على طول لآيات التوحيد، استبعد ما سواها من الآيات. يعني هو استبعد أي آية تانية غير الآيات بتاعت التوحيد، استبعد بقى الآيات اللي فيها القصص، الآيات اللي فيها الأحكام، الآيات اللي فيها الأداب، الأخبار، أهوال يوم القيامة، مشاهد الحساب، مشاهد العقاب، مشاهد الجنة، مشاهد كل ده استبعده، وركز في إيه؟ في آيات التوحيد. ليه؟ لأنه ليس في القرآن أعظم من التوحيد. فهنا قل عدد الآيات اللي هو بيبحث فيها. أنا بس عايز أبين لك الميكانيزم بتاعته هو إزاي جاب الحتة دي. يعني الواحد إيه تقعدي بقى تخبطي في دماغك بقى إزاي وصل إن هو أول سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم سأله راح قايل له إيه على طول آية الكرسي إزاي. فأنا يعني أنا بفنط لك هو إزاي جابها، هو جابها بإن هو الأول ركز في آية التوحيد واستبعد اي ايات بقى فيها قصص، فيها كذا، فيها كذا، كل ده استبعد، خلاص. فلما قل عدد الايات اللي هو بيبحث فيها اتجه ذهنه لايه؟ على طول للاجابه السريعه اللي هي ايه، ايه الكرسي. ليه ايه الكرسي بقى؟ هو اللي خلاص هو حدد اهو، وحدد الايات اللي بتتكلم عن، طبعا هو حافظ، وحدد الايات اللي بتتكلم عن التوحيد. ذهنه بقى راح على طول ليه لايه الكرسي؟ لان ايه الكرسي اخلصت لتقرير التوحيد، جمع فيها من براهين التوحيد، دلائل التوحيد، بيان التوحيد ما لم يجتمع في أي آية أخرى. بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. بمعنى هتقولي لي مثلا طب ما هي الآيات في آخر سورة الحشر الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن، طب ما هو ربنا سبحانه الرحمن، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو ذكر نفسه في آخر سورة الحشر، ذكر نفسه في أول سورة الحديد برضه، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا وذكر هنا مجموعة من الصفات ومجموعة من الأسماء لله سبحانه وتعالى. طب مش معنى آية الكرسي اللي ذهنه راح ليه؟ لا، احنا بنقول آية مش مجموعة آيات. آخر سورة الحشر دي مجموعة آيات، وأول سورة الحديد مجموعة آيات، وقل هو الله أحد مجموعة آيات، ولكن آية. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبي بن كعب بيقول له إيه أي آية، هو عايز آية واحدة، هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد إيه آية واحدة. فعشان كده أبي بن كعب أجاب هذه الإجابة. تمام. وأيضا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا السؤال وأجاب، فهو هنا بقى إيه اتجه إلى آية الكرسي مباشرة من بين آيات القرآن اللي هي أعظم آياته شأنا وأجلها مقاما وأرفعه مكانة كانت آية الكرسي. ولما أجاب أبي بن كعب رضي الله عنه بهذا الجواب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره. ليه بقى؟ ليه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره؟ لأن الصدر فيه القلب والقلب فيه العقل. وهنأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلم العظيم والفقه المبارك الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إليه ويسره له وأعانه عليه، وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم يعني ربنا يهنيك، شوف الجمال، شوف الدعوة الجميلة، ربنا يهنيك بالعلم اللي عندك يا أبا المنذر. ومعنى ليهنك العلم أي هنيئا لك بهذا العلم. وفي هذه التهنئة ده بقى فقه التشجيع من المعلم، تشجيع على العلم، رفع المعنويات لطلاب العلم، معرفة أقدار الناس وتفضلهم في العلم ومكانتهم فيه، وإعطاء كل ذي حق حقه. أنا لازم أشجع، لازم أقول الله يعني ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك، ربنا يزيدك علم يا رب، والله ما شاء الله ده أنت عندك فقه سليم وقول سديد و و و أشجع. لأن طبعا دي أصلا إجابة ما كانتش عادية يعني. وأيضا فيه في هذه الجملة لفتة عظيمة لعظم مكانة التوحيد. ليه؟ لأن هو لما لقى إجابته إن هي موافقة وزيادة عما أراه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له إن هو يعني الله على إجابتك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول هذا. والعلم أي علم بقى؟ شرفه من شرف معلومه. يعني مثلا شرف العلم من شرف العلم اللي هو معلوم اللي في العلم ده. وليس هناك أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وعظمته وكماله وكبريائه وجلاله سبحانه وتعالى. فأقسم عليه الصلاة والسلام بالله وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا تعالية بشأن وتعظيم لهذا المرام اللي هو العلم. ربنا يمتعك وينعمك بالعلم اللي انت فيه، ربنا يهنيك. العلم من طبع عظيمة أبا الأخير. العلم بيرفع شأن صاحبه، مش بيرفع شأن صاحبه في الدنيا، لا. أولا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، بيرفع شأن صاحبه عند ربنا سبحانه وتعالى. زائد بقى إن هو في الدنيا بيحس إن هو ليه شأن فعلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن علم، لكن اللي هياخد القرآن حفظ حروف مشكلة، والله العظيم مشكلة. وأنا أول واحدة بقول لك أنا حفظت القرآن فقط حروفا، منقبة عظيمة جدا، ويا يعني يا بخته اللي يحفظ القرآن. ولكن فقط حفظ حروف، فقط حفظ كلمات فقط، لا، لا يغني ولا يسمن، لا يسمن ولا يغني من جوع. احنا عايزين القرآن اللي فعلا يمدنا بالعلم. يبقى عشان كده بما ان احنا عندنا قصور في علم معاني القرآن، اذا علينا بدراسة العلوم الشرعية جنب القرآن، جنب حفظك للقرآن لابد من تتحرك على علم دراسة العلوم الشرعية، يا إما هتبقى تحفظ كلمات فقط، دي لوحدها مشكلة. طيب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أيضا من لطف خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن توجهه لمين؟ لصحابة الكرام. وإحنا بنتأمل ونتكلم في كمال فقه هذا الصحابي الجليل في هذه المسألة التي طرحها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر من أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مقامات عظيمة بتدل على مكانة التوحيد في نفوسهم وشأنه في قلوبهم. طبعا ده باب يعني يطول كلام فيه، لكن مثلا هنشير لمثال ما جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم. يعني أنا بس عايزاك تشوف إيه، إحنا دلوقتي بنحكي عن منقبة أبي بن كعب، لا تعالي كمان مش أبي بن كعب لوحده، ده كان كتير، في كتير جدا من الصحابة مقام، يعني كان لهم مقام عظيم جدا في الموضوع ده أو في الباب ده اللي هو باب إيه، اللي هو باب الاهتمام الصرف بالتوحيد. فتعالي بس نشوف الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم به قل هو الله أحد، كل ما يصلي بيهم يجي في آخر ركعة ويقول إيه أري إيه قل هو الله أحد، كل ما يجي يصلي بيهم يصلوا قل هو الله أحد. إيه القصة دي بقى؟ هو فلما رجعوا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا احنا هنروح بقى نحكي للنبي عليه الصلاة والسلام ونشوف بقى، نقول له بقى شوف لنا يعني صرفة الحكاية دي، الراجل ده حضرتك مأمره علينا انت يا رسول الله نخليه ايه ماسك السرية بتاعتنا خلاص كده، طب ايه المشكلة بقى؟ يعني ايه كل بقى ما يجي يقرأ بينا يقرأ بقى يقول والله احد؟ فقال شوفوا بقى فقه النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال لهم مثلا لا لا يجوز او ليه كده واذا هو مش حافظ ولا ايه، لا 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 نسأل الاول النبي صلى الله عليه وسلم خير مفتي صلى الله عليه وسلم. قال لهم سلوه لأي شيء يصنع ذلك. طب يسألوه كده هو بيعمل كده ليه؟ هو يعني ليه دايما حريص ان هو يقرا بيقول والله احد؟ فسالوه فقال هذا الصحابي لانها صفه الرحمن فانا احب ان اقرا بها. الله اكبر، انا بحب اقرا بها يا جماعه. ليه؟ عنده فقه برضه زي ابي بن كعب كده، لانها صفه الرحمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه. الله اكبر، الله اكبر، اخبروه ان الله يحبه. وفي لفظ اخر قال حبك إياها أدخلك الجنة. شوف الفقه، شوفوا الناس دي يا جماعة، مش بس إيه، مش موضوع كتر قراءة أو لا لا لا، هو زي ما قلت لكم في أول اللقاء، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هو حريص على اللي بينفعه. هو الراجل شايف إن قوله الله أحد دي فيها تمام صفة الله سبحانه وتعالى، إن هو أحد فرد صمد، تمام، فبالتالي ركز فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ما قالوش بقى ماشي وماله وانت بتحبها، طب وايه يعني، طب ما بقيت القران برضو جميل ومفروض تقراه. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه ذلك وقال له ده انت حبك ليها، هو بيقول ايه، هي صفه الرحمن وانا احب ان اقرا بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اخبروك ها ان الله يحبك. ايه الجمال ده، ايه الفقه ده. الناس دي كانت فاهمه يا جماعه القران دي، والله العظيم كانوا فاهمين القران انزل ليه، كانوا فاهمين يعني ايه مقاصد الشريعه، كانوا فاهمين يعني ايه انا ماشي، انا ليه بحفظ القران. لكن احنا دلوقتي بنحفظ القران عشان نحفظ القران بس، احنا بنحفظ القران عشان يتقال عليا ان انا حافظه وان انا مجوده وان انا خاتمه ونجري ورا الختمات ونجري ورا الاجازات مش هو ده المقصد، اقسم بربي مش هو ده المقصد. ربنا سبحانه وتعالى اخوات، ودايما بقولها، والناس اللي هم حريصين جدا جدا واللي هم يعني اللي بيقدموا الحفظ على اي شيء بيزعلوا مني، بيقول انت ازاي تقولي كده، لا هو دي حق الله سبحانه وتعالى، مش هيسالنا بصبرنا وهيقول لنا انتوا حفظتوا كام جزء، لكن هيسالنا من هو الله ولا لا. يا اخواتي، هل في اسئله القبر الثلاثه، من ربك، ما دينك، من نبيك، هل فيهم حفظتي كام جزء؟ هل فيهم تجويدك عامل ازاي؟ هل فيهم؟ لا. امال ايه الاصل؟ دي الاصول. الحاجات الثانيه بقى اللي هي اهتميت بالتجويد وده من الاحسان في الامر، جميل، احسن الله اليك كما احسنت الى نفسك، ولكن السؤال هل هي دي من الاساسيات؟ الناس اللي بتبقى كبدها متقطع ان هي مش عارفه تجيب القلقله، استغرب والله حبيبه قلبي، انت عامله في نفسك ليه كده؟ هو القلقله دي ربنا سبحانه وتعالى هيسالك انت ليه ما قلقلتيش القاف صح؟ ولا ليه ما قلقلتيش الدال صح؟ دي ملكات اعملي على قد ما تقدري، لكن اضيع همي وغلبي واحط كل حزني واصرفه لان انا مش عارفه اجود صح؟ المشكلة دي كبيرة، وعشان كده دايما اتكلم فيها، لان الاخوات بيبعتوا لي فويسات ويبعتوا لي رسائل والله العظيم يكادون يموتون كف ان هي مش عارفه تجاوب صح، او ان هي مش عارفه تقول المد صح، او ان هي تقول لي اعمل ايه، اعمل ايه، اعمل ايه، ده انا مش عارفه اعمل كده. اقول لك اعملي ايه يعني؟ انت بتعملي اللي تقدري عليه يا حبيبتي، مش ده اللي تهتمي بيه، مش ده اللي يموتك، مش ده اللي تصرفي طاقتك طول عمرك فيه، انت تعملي فيه اللي تقدري عليه. ولكن الاصل ايه؟ الاصل معرفه ربنا، الاصل معرفه التوحيد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اخبروه ان الله يحب. تخيلي بقى مثلا لو كان قال له ايه، والله رسول الله انا بحب قوي اقرا سوره الاخلاص عشان فيها حروف القلقله بتبقى واضحه قوي وانا شاطر في القلقله. تخيلي مثلا يعني، تخيلي، هل ده مثلا مدعاه، ده هل ده مدعاه مثلا لمحبه الرب سبحانه وتعالى؟ على فكره اخوات يعني مش معنى كده، عشان هتقولوا لي انت بشخصيتين، طب ما انت في حلقات التجويد بتمسكي الناس تعملي فيهم اللي بتعمليه وتشديهم وتزعقلهم، لا لا مش كده، بس لكل مقام المقال. انا في حلقه التجويد ربنا سبحانه وتعالى مكنني وقاعده في المكان ده عشان اخلي الناس اللي تحت ايدي كفاءه، لان هم واقفين على ثغر. لكن في غير كده اقول لا، سددوا وقرئ اللي اقدر عليه الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا نهى يا رب، سلام الى اهل انجلترا المسلمين. طيب، ثم بعد ذلك انا عارفه ان انا طولت عليك، وعلى فكره يعني اسدتي ومأكدين عليا، قالوا لي يا دعاء ما تطوليش عن نص ساعه، يا دعاء حلقاتك طويله، يا دعاء الناس عايزه تتعبد وتنام، بس ان شاء الله باذن الله هخلص يعني. خلاص طيب، فانظري هنا لفقه هذا الصحابي الجليل لما قال لانها صفه الرحمن فانا احب ان اقرا بها. سبب التكرار بتاعه لهذه الآية ومداومته لقراءة هذه الآية إن هي كانت مشتملة على صفة الرحمة. خلاص؟ أنا معاكم والله، أنا معاكم يا روني. خلاص؟ وهو يحب الرحمن سبحانه وتعالى. وتنال. وهذه وهنا فائدة هامة جدا جدا، اكتبوا بقى الفائدة دي أخر. حب آيات الصفات وآيات التوحيد تنال به محبة الله. الله أكبر. حبك لآيات التوحيد يخلي ربنا يحبك. يا رب ربنا يحبنا يا أخي، يا رب حبنا وارضع عننا يا رب، يا رب. لا تاني الحتة دي لأنها حلوة قوي. حبك لآيات التوحيد، أنا براحتي يا أخي خلاص احنا قاعدين للظهر إن شاء الله. حبك لآيات الصفات وآيات التوحيد تنال به بهذا الحب محبة الله، وتنال به جنة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر، الله أكبر. يبقى كون إن أنت تحبي الآيات اللي فيها صفة الله، صفات الله سبحانه وتعالى، حب تحبيها، عارفة إن تحبيها يعني تستمتعي بيها. عارفة كده أخوات اللي بياكل حاجة جميلة قوي، عارفة كده اللي يعني عارفة. أنا دايما كنت أحس كده، كنت أقول لهم حتى أيام كنت لسه بحفظ كده، أقول لهم يا جماعة أنا وأنا بذاكر التجويد أو أنا بحفظ بحس إن أنا باكل بونبوني، بحس بحاجة في طعم جميل في بقك. فحبك لهذه الآيات اللي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، اللي فيها الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى، الحب ده يخلي ربنا يحبك، يخلي ربنا يحبك سبحانه وتعالى، وتنال به جنة الله بهذا الحب، ويقود العبد إلى كل فضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. يا رب جعلنا، إلق في قلوبنا يا رب، يا رب يا رب، إلق في قلوبنا حب آيات، الآيات التي تتكلم عن صفاتك، والآيات التي تتكلم عن التوحيد. وهذا يدل إن دل على مكانة آيات التوحيد في قلوب الصحابة وفهمهم لمعاني آيات الصفات، خلافا بقى لمين؟ لأهل البدع الضلال اللي بيزعموا إن مذهب السلف الصالح في آيات الصفات تفويض المعنى، وحاشاهم أن يكون ذلك طريقهم أبدا أبدا. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وآيات التوحيد هو إيه؟ اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إن إحنا بنؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي فهمنا منقبة آية الكرسي ليه؟ علشان هي فيها بتتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا يدلنا على الأثار المباركة لنصوص التوحيد، وأن المسلم كلما ازداد عناية بها وحفظا لها ورعاية لفهمها وتحقيقا لدلالاتها، كان ذلك أعظم له في الرفعة والعلو في الدنيا والآخرة، وصلح قلبه وعمر بالخير وزكي وامتلأ إيمانا، وكان هذا أمرا منعكسا على جوارحه كلها صلاحا واستقامة وزكاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. طبعا احنا عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى الساعة 2 الظهر بينزل برنامج هو الله ربي، كل يوم بشرح اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني اللي عايز يستزيد في موضوع الأسماء والصفات. ومعنى أحصاها، يلا نكتب معنى أحصاها يا أخي، لأن الناس متخيلة أن أحصاها يعني حفظها أو عدها. لا، أحصاها أي حفظها، واحد، فهم معانيها، اثنين، حقق ما تقتضيه، ثلاثة. يبقى معنى أحصاها إيه؟ من أحصاها دخل الجنة. يعني إيه أحصاها؟ أول حاجة حفظها، فهم معانيها، حقق ما تقتضيه. وقد قال أبو عبد الله الأنطاكي: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. الله أكبر. كل ما تعرفي ربنا كل ما تخافي منه أكتر، كل ما تعرفي ربنا كل ما تبقي حريصة على طاعته أكتر، كل ما تعرفي ربنا كل ما تبقي مشفقة منه أكتر. وقال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها، معرفة بارئها وفاطرها. الروح، هقول لك على حاجة، مثال بسيط. لما مثلا انت مثلا تجيلي في موضوع عايزه تخلصيه في اي مصلحه حكوميه او اي حاجه ليكي في الوزاره الفلانيه او اي حاجه، وانا مثلا حد مهم جدا، خلاص مثلا يعني، تمام. فما انت جيتي لي قلتي لي انا عايزه اخلص المؤامره الفلاني، بالله عليكي تشوفي لي الموضوع ده وكده، قمت انا ماسكه الورقه كده تمام ومقشره لك عليها وكاتبه لك مثلا ايه يوكل او مثلا يرجع الى فلان وينظر في امر فلان من خلال فلان. فلان بقى اللي انا بعتك ليه ده، فانت هتسالني تقولي لي ايه يعني فلان ده مهم، انا عايزك بس تركزي في المعنى، فلان ده مهم يعني فلان ده يقدر يخلص لي القصه دي ولا ما يقدرش يخلصها لي، فانا هقول لك لا ده هيقدر يخلصها لك تمام جدا جدا جدا. خلاص كده بمعنى اصح اخواتي، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. انا في الدنيا محتاجه اعرف صفات الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو ركنك اللي انت بتركني عليه، هو ركنك الراكية. لما تعرفي ان هو الغني تعرفي انت قد ايه فقيره، وتعرفي ان اي حاجه نفسك فيها هتطلبيها من الغني. ليه؟ لانه غني. لما تعرفي ان هو القوي وتفهمي الاسم كويس جدا جدا جدا، فهتفهمي يعني ايه هو القوي، مش هتحسي بضعف في حياتك. ليه؟ لان هو ركنك الراكية. تخيلي كده اللي انت الحيطه اللي انت سانده عليها ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى شديده وجامده، هتخافي من ايه؟ لما تعرفي ان فلان اللي انا بعتاكي ليه علشان يخلصك الموضوع ده شديد وجامد في الوزاره اللي هو فيها، ويعني ما فيش بعد كده بقى وليه كلمه مسموعه والناس كلها بتقول له حاضر وسمعنا واطعنا واللي هو عايزه بيعمله له وبتاع، هتخافي من ايه؟ ما بالك بقى ولله المثل الاعلى لما انت بتركني الى الله، لما انت بتفري الى الله. يبقى شوفي ابن القيم بيقول لك ايه؟ وليست حاجه الارواح قط الى شيء اعظم منها الى معرفه بارئها وفاطرها. ليه؟ لان انا لما اعرف انا يعني انا بركن من هو ركني ركين، لما اعرف مين اللي هيسندني، لما اعرف مين اللي هيعيني، انا ساعتها هبقى مرتاح، انا ساعتها هبقى مرتاح. ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيله اليه والزلف عنده، ولا سبيل الى هذا الا بمعرفه اوصافه واسمائه، فكلما كان العبد بها اعلم كان بالله اعرف وله اطلب. شوف الكلام، كل ما كنت أعلم بصفات الله سبحانه وتعالى، كل ما كنت أعلم بأسماء الله سبحانه وتعالى، كل ما كنت بالله أعرف. وإيه كمان؟ وله أطلب. الله أكبر. هتعرفي بقى إيه تطلبي منه كويس، هتعرفي ترفع إيدك وتقولي يا رب يا ودود والدنيا الله، يا ستير أسترني، يا ديان خد لي حق، يا سلام سلمني من كل نقص وعيب، وهكذا. هتعرفي يعني ايه تطلبي منه، هتعرفي انت بتطلبي من مين، هتعرفي كويس قوي انت بتطلبي من مين. خلاص. واليه اقرب، وكلما كان لها انكر كان بالله اجهل، واليه اكره ومنه ابعد. ثم تعالي لنتامل سويا هذه التهنئه المباركه من النبي صلى الله عليه وسلم لابي رضي الله عنه بهذا العهد العظيم والفهم الكبير الذي وفق الله سبحانه وتعالى اليه. فما تبص في هذه التهنئة تدركي شدة حاجتنا وعظم افتقارنا لعلم التوحيد اللي طالما قصر كثير من الناس في العناية والاهتمام به. فكم هي الحاجة ماسة لكل مسلم أن يعنى في حياته بهذا التوحيد الذي هو أعظم شيء في هذه الحياة، وأن تكون عنايته بآياته ليست في دقائق معدودة. مش تقول إيه أنا ما عارفة، ما عارفة اسم ربنا فلان، طب عارفة إيه يعني، هتقولي اما انا سمعت عنه حلقه قبل كده، الحلقه دي كانت قد ايه يعني. لا لا لا، احنا محتاجين نعرف كتير، محتاجين نفهم كتير، محتاجين نتكلم كتير في ايات الله سبحانه وتعالى التي تتكلم عن الاسماء والصفات وهكذا. تمام. ولا يمكن ان يصلح الناس وتستقيم امورهم بغير التوحيد، فانه والله الذي لا اله الا هو ليس في هذه الحياه الدنيا شيء اعظم من التوحيد. ولهذا من اعظم الخسران واكبر الحرمان أن يدخل الإنسان هذه الحياة الدنيا ثم يخرج منها ويفارق حياته من غير ما يعرف أعظم شيء في الحياة، اللي هو إيه؟ اللي هو التوحيد. التوحيد ده مهم أوي يا أخي، أقسم بالله التوحيد جنة الله على أرضه. اللي فعلا فاهم التوحيد، أنا مش بتكلم على التوحيد الدراسي، لأن ياما ناس بتدرس التوحيد النظري ما بتعملش بيه، تبقى بتدرس التوحيد النظري كلمة كلمة وحافظاها، بتدخل الامتحانات في المعهد اللي هي فيه بتطلع الأولى، وبتنقض عرى التوحيد عروة عروة، تلاقيها ما عندهاش توكل، ما عندهاش إنابة، ما عندهاش استعانة، الدنيا واكلاها، عندها توتر، عندها قلق. أي واحدة تيجي تقول لي أنا عندي توتر وقلق، أول إجابة بجاوبها لها هذا نقص في التوحيد. ليه؟ لأن مش ممكن يبقى قلبك مطمئن بالله سبحانه وتعالى يبقى عندك توتر. عندك توتر ليه؟ ليه؟ خايفة من خايفة أفتقر ليه؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني، الشيطان هو من يعادك الفقر، خايفة جمالي يروح، خايفة عملي لا يتقبل، وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان ربك نسيا، خايفة ربنا ما يغفر ليش، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، خايفة موت، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هكذا. يبقى أنت طالما عندك توحيد وعارفة من هو الله سبحانه وتعالى مش ممكن يبقى عندك توتر، مش ممكن يبقى عندك قلق. لذلك أنا إيه اللي عايزة أقويه في الشهر ده؟ أكبر حاجة أخرج منها التوحيد، أول حاجة أخرج منها وأول حاجة أخرج بيها. المفروض أن رمضان ده يبقى إيه دورة في إيه؟ أول حاجة من هو الله سبحانه وتعالى. فلعظم مقام آية الكرسي جاء في السنة الحث على الإكثار من قراءتها وجعلها وردا يوميا يحافظ عليه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من يعني اللي أنا عايز أقوله، النبي صلى الله عليه وسلم كده هيقول لنا مثلا اقرأ آية الكرسي دي كتير مثلا من فراغ؟ لا طبعا، اقرأوها كذا مرة في كذا وكذا 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 عشان عادية يعني. لا، تعرفي إن أي حاجة الشرع حسك على تكرارها كتير إن فيها خير كبير جدا وفيها معنى كبير جدا أنت مش قادر تفهمه. زي بالضبط أي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة أنت تقرأيها في الفرض بس 17 مرة كل يوم في الفرض بس من غير السنن. طب هو أنت، أنا عايز أسألك سؤال، لما أنت مثلا تيجي لابنك وتقولي له أنت الدرس ده هتسمعه النهاردة 17 مرة، بالله عليك هيفهم معانيها ويعني يبقى شاربها ميه ولا لا؟ طبعا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ارادنا ان احنا نحفظ معاني سوره الفاتحه زي الميه كده، مش بس كلماتها، معانيها. تحبك ربي راضي عنك حسنا، خلاص كده. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من لعظم مكان ايه الكرسي حسنا على الاكثار من قراءتها، مش بس كده، وجعلها وردا يوميا يحافظ عليه المسلم ويتكرر معه في يومه مرات عديده. وحتى يتضح لنا هذا الأمر وترداد عنايتك بيه واهتمامك بيه، تعالي أقفي مع توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عشان يعتنوا بهذه الآية العظيمة، وإن شاء الله النقطة دي اللي هختمها. إيه هي بقى؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث على قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة، كل صلاة فرض بعدها. بعد بصي بقى، أنت دلوقتي هتخلصي تصلي مثلا دلوقتي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح اللي هو الفجر، خلاص خلصتي صلاة، هتعملي إيه؟ أول ما تخلصي الصلاة هتقولي أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم آية الكرسي، ثم الإخلاص والمعوذتين، ثم الإيه؟ التسبيح على الأصابع. أدي الترتيب. يبقى الأول إيه؟ أول ما تخلص الصلاة المفروض أن أنت تقرأي بعد إيه؟ آية الكرسي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حسنا أن نقرأ آية الكرسي بعد كل إيه؟ دبري كل صلاة مكتوبا، يعني كل إيه؟ كل فرض، كما في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يمت. الله أكبر. قرأت صليتك الصلاة المكتوبة، قرأت آية الكرسي، لو مت دلوقتي إن شاء الله بإذن الله هدخل الجنة على طول، على طول، ما فيهاش كلام. وهذا الحديث يفيد أن الجنة قريبة من المؤمن، فليس بينه وبين دخولها إلا أن تفارق روحه جسده. الله أكبر. خالد، الجنة قريبة أخد أول، والله العظيم الجنة قريبة، بس هل من مشمر؟ بس الله أن يرزقنا الخيرات يا رب، اللهم أمين. نعم إن شاء الله يا حبيب قلبي، هيبقى المجلس الجميل ده كل يوم في نفس المعاد إن شاء الله، كل يوم إن شاء الله لغاية آخر رمضان بإذن الله. طيب، ومما يدل على قربها، على قرب الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الله أكبر يا خالد. شوفي عزكم الله السليبر اللي بتلبسيه ولا الحذاء اللي انت بتلبسيه، تخيلي قريب من رجلك قد إيه. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. شوفوا يعني قريبة قوي، قريبة قوي، لكن حفظ بالمكاره. لكن لابد أن تكون على هذه القراءة اللي هي قراءة آية الكرسي قراءة عن فهم، يكون لها الأثر في الإيمان والفلاح والسعادة، مش قراءة عادية، مش قراءة عادية، خلاص. طيب، وهي تلك القراءة إيه بقى؟ هي القراءة اللي هي مش عادية دي، تلك القراءة التي يفهم فيها كلام الله سبحانه وتعالى وتعقل معاني، لا أن يقرأ قراءة مجردة لا تعقل فيها المعاني. مش أن أنا أقعد أقرأ وخلاص،
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، بس كده بس كده، مش فاهمه معانيها، مش فاهمه حاجه فيها. لا طبعا، المفروض ان انا اقرا قراءه افهم معاني هذه الكلمات. بل وجد في الناس، خلي بالك بقى، من يقرا ايه الكرسي وربما يكثر من قراءتها ثم ينقضها بالشرك عياذا بالله. ممكن جدا جدا واحده تقرا ايه الكرسي وتنقض هذه القراءه نقضا بايه؟ ها؟ بالشرك. ازاي بقى؟ يقراها واحده تقرا مثلا ايه الكرسي وبتحرص عليها جدا، بتقراها كتير جدا، وتستغيث بغير الله، تقول يا بدوي، يا حسين، يا مش عارفه مين، اعمل لي واعمل لي واعمل لي، يا مش عارفه مين، سوي لي وخلي لي وسوي لي. يبقى ده ايه؟ دي بتنقض عرى ايه الكرسي، عروه عروه. واحد بيطلب مثلا المدد من غير الله سبحانه وتعالى، يبقى ده ايه؟ واحد بيذبح لغير الله سبحانه وتعالى، واحده بتندر لغير ربنا سبحانه وتعالى، بيصرف اي عباده من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. اين هذا واين ايه الكرسي؟ اين هذه واين ايه الكرسي؟ انت ما تعرفيش عن ايه الكرسي حاجه، انت ولا فاهمه منها حاجه، لان انت بتنقضي ايه الكرسي نقضا، وان قراتها عشرات المرات وان قراتها مئات المرات، مش ممكن يكون من اهلها الا اذا فهم التوحيد الذي دلت عليه وحققه. قال: ولم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت. وفي حديث اخر: لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. فبقراءه ايه الكرسي وفهم التوحيد الذي دلت عليه وتحقيقه واستدامه هذه المذاكره في ايام المسلم ولا يليه يكون من اهلها حقا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. فاذا مات على ذلك، على التوحيد اللي هو مقيم من ايه الكرسي ده، ومن مات على التوحيد، ومن مات على التوحيد دخل الجنه. يقول ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركتها، اللي هي آية الكرسي، عقيب كل صلاة. الله أكبر، كل صلاة بعدها أعمل إيه؟ أقرأ آية الكرسي. يعني ما فاتته عقيب كل صلاة منذ عرف هذا الحديث، من ساعة ما قرأت الحديث ده وأنا ما بسيبش آية الكرسي ولا مرة بعد كل صلاة مكتوبة. إذن العمل اللي هنخرج بيه النهاردة مش بس عمل قلب، عمل بقى جوارح وعمل لسان. لو اعتنيتي بقراءة هذه الآية عقيب بكل صلاة متعقلة لمعانيها، متفكرة في دلالتها، ليه؟ لأنها بتمر عليك في اليوم 5 مرات، فبتذكري فيها التوحيد الخالص. ها؟ وكمان بيضاف برضو للخمس مرات دول إيه؟ المرة السادسة اللي هي برضو عند النوم. إذن فإذا مت فأنت على التوحيد، وإذا مت على التوحيد فأنت بفضل الله سبحانه وتعالى قد دخلت الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد لكم في أعماركم بالطاعة والخير والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث عن آية الكرسي لا ينقضي ولا يفنى، طويل جدا جدا، وإن شاء الله يعني الدروس نحتاج على مدد على مدى صراحة عشان أخلص آية الكرسي في شهر رمضان، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى البركة والتيسير. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده عشان اللي عايز يقوم ينام واللي عايز يقوم يصلي واللي عايز يقوم، طبعا دلوقتي صلاه الضحى بقى خلاص وجبت، اللي هي صلاه الضحى او الشروق نصليها ان شاء الله، واللي عايز ينام ينام واللي عايز يقرا يقرا عشان ما اعطلكوش. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في هذا المجلس وان يجعله مجلسا مباركا وان يتقبل منا صالح الاعمال. قبل النافله، ليه بقى قبل النافله؟ لا اعلم. بعد الفرض وقبل النافله، بالظبط، مظبوط، صح، احسنتي، فتح الله لك. جزاكم الله كل خير اخوات، القاكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لسه هنتكلم عن مواضع قراءتها بكره، احنا لسه ما خلصتش على فكره، يعني 5 مرات في الفرض ومره قبل النوم، وطبعا في اذكار الصباح والمساء. خلاص، جزاكم الله خيرا اخوات، السلام عليكم ورحمه